الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: موعد 15/20 للاستشارات الملزمة مهدد، والسلاح غير الشرعي للترهيب والتهريب. أوساط بعبدة عون طبق الدستور، ووضع البلد أشبه باللغم القابل للانفجار. باريس ترحل مؤتمر المساعدة من تشرين الأول إلى الثاني، وتكرر لبنان إلى تفكك أو زوال. فلت من حزب الله سهل محادثات اتفاق الإطار لتحويل الأنظار عن عرقلته تشكيل الحكومة. هجوم على ضابط استخبارات وجرحى في انفجار كبير في درعا. واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني. ترامب عن كورونا: الصين ستدفع ثمنا باهظا لما فعلته في العالم.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL. لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. استحقاق جديد يطل الخميس المقبل بالتمام والكمال في بعبدة، مع موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، إلا إذا خلق الله ما لا نعلم به في الأيام الفاصلة عن 15 من تشرين، خصوصا مع إصرار بعبدة على إجراء هذه الخطوة التي قيل إنها لرمي كرة النار في مرمى الكتل النيابية وباريس على حد سواء، وإشارات متزايدة إلى أن عدم التوافق على الاسم والتشكيل برمتها قد يرحل الاستشارات إلى موعد لاحق. وفي زمن تفلت كورونا من دون ضوابط اجتماعية وحتى صحية، وانحلال متزايد في قدرة الدولة وأجهزتها على حصره، هناك أيضا انحلال أمني عشائري في مناطق بعلبك الهرمل، حيث ظهرت دويلة السلاح المتفلت المغطى حتما حزبيا من دون ضوابط، ليتكرر السؤال: إلى متى وكيف تبنى دولة والسلاح الرديف على اختلاف تسمياته يقف لها بالمرصاد، وهو يتولى الترهيب في مناطقه ويغطي تهريب المحروقات والدواء والطحين عبر المنافذ البحرية والبرية؟
ففي خطوة انتبعت هذه المرة الأصول الدستورية على عكس ما كان يتم سابقا لجهة الاتفاق على الاسم وحتى تشكيل قبل التأليف، حدد رئيس الجمهورية ميشيل عون 15 من الحليم موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف.
وفي وقت أعربت فيه مصادر معنية عن اعتقادها بأنه في حال عدم توافق الكتل النيابية على مرشح توافقي من الآن وإلى الخميس المقبل، فمن غير المستبعد أن يرجئ رئيس الجمهورية عندها الاستشارات إلى موعد لاحق. فسرت مصادر بعبدة أن خطوة تحديد موعد الاستشارات جاءت معزولة عن أي تفاهمات مسبقة، لكن عون توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها، وحصل بالفعل أمس اتصال هاتفي بينهما أطلع فيه عون بري على تحديد موعد جلسة الاستشارات.
واعتبرت المصادر نفسها أن مهلة الأسبوع الفاصلة عن موعد الاستشارات ستشكل فرصة كافية للكتل النيابية لكي تسمي مرشحها لرئاسة الحكومة، علما أن الرئيس عون لن يعقد أي لقاءات قبل الاستشارات ولو أجرى بعض الاتصالات الضرورية لتسهيل إجرائها وإنجاحها.
وأشارت دوائر بعبدة في هذا السياق إلى أن عون لا يضع أي فيتو على أي اسم لتولي رئاسة الحكومة يأتي نتيجة الاستشارات التي سيجريها، وخطوته أتت بعد التأكد من أن قنوات الاتصال كانت متوقفة تماما بين مختلف الفرقاء، مشددة على أن رئيس الجمهورية يسعى إلى تحريك المبادرة الفرنسية، وملمحة إلى تواصل سيتم بين بعبدة وحلقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تتابع المبادرة الفرنسية.
مصادر بعبدة أوضحت أن رئيس عون يطبق الدستور، أليس هم من يتهمونه بخرق الدستور؟ فماذا يريدون أكثر من ذلك؟ وعن الاتفاق على اسم الرئيس العتيد أجابت أن عون حدد الاستشارات بعد أسبوعين من الآن لكي يعطي فرصة للقوى السياسية للتشاور والوصول إلى اتفاق، لكن فليعلم الجميع أننا لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك، وأن وضع البلد أشبه باللغم القابل للانفجار في أي وقت.
وشددت الأوساط الرئاسية أيضا على أن عون لن يقف متفرجا في خلال مهلة 6 أسابيع التي حددتها باريس، وما أراده هو حض رؤساء الكتل النيابية على القيام بالدور المطلوب منهم لتسمية شخصية رئيس الحكومة، فضلا عن تزاحم الملفات الضاغطة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تحتم تحمل المسؤوليات. كما أن هناك تحضيرا يتم للمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية والبرية في ظل عدم وجود حكومة فعالة، وكل تأخير في تشكيل الحكومة الجديدة يدفع الأمور نحو الأسوأ.
تزامنا وبعد الموقف الحاد للرئيس الفرنسي تجاه المسؤولين اللبنانيين عقب اعتذار مصطفى أديب، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده ستنظم مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان في 20 المقبل، بعدما كان من المزمع في البداية عقد المؤتمر في نهاية الشهر الحالي، مبلغا الجمعية الوطنية الفرنسية أن مجموعة الاتصال الدولية من أجل لبنان ستلتقي في الأيام المقبلة لتأكيد ضرورة تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن هذا المؤتمر سيسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة إعادة بناء المرفأ والأحياء المتضررة في بيروت بعد مرحلة أولى كان عنوانها الطوارئ، محذرا مرة جديدة من تفكك لبنان لا بل من زواله إن لم تؤلف حكومة سريعا ولم تجرى إصلاحات هيكلية.
إلى ذلك طلب فريق من المصرف المركزي الفرنسي من مصرف لبنان أعطاءه فكرة مفصلة عن احتياطي الذهب لديه، فضلا عن تزويده بنسخة عن الأجوبة اللبنانية على الأسئلة التي وجهتها شركة ألفاريز إلى حاكمية المركز فيما خص التدقيق المالي.
في الأثناء الكل يترقب ما سيقوله الرئيس سعد الحريري مساء اليوم في برنامج صار الوقت عبر الام تي في، مع الإشارة إلى أن رؤساء الحكومات السابقين عقدوا أمس اجتماعا في بيت الوسط وسط معلومات أن الحريري لا يزال على موقفه بعدم الترشح وعدم تسمية مرشح.
مصادر مطلعة ذكرت أن 4 محاور رئيسة في لقاء الحريري المتلفز، الأول يتناول بشكل تفصيلي كل خفايا المبادرة الفرنسية وكيف أفضت إلى تسمية مصطفى أديب وكيفية الانقلاب عليها بسلسلة من العراقيل المفتعلة من الثنائي الشيعي لغايات لا علاقة لها بتشكيل الحكومة، وتأثيرات فشل المبادرة على حل الأزمة الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وإمكانات إعادة إحياء المبادرة الفرنسية من جديد. ويتحدث الحريري عن علاقته مع الثنائي الشيعي حالياً بعد الذي حصل.
أما المحور الثاني فيتناول كيفية تعاطيه وكتلة المستقبل مع الاستشارات الملزمة، وعما إذا كان سيقبل تسميته هذه المرة ضمن الظروف أو أنه ملتزم الشروط السابقة نفسها، أو إذا كان مستعدا لتكرار تجربة تبني تسمية شخصية كمصطفى أديب، إلى موقفه من طرح الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة مطعمة.
المحور الثالث في لقاء الحريري يتناول علاقاته السياسية مع أصدقاء وحلفاء وخصوم وكيفية التعاطي معهم في المرحلة المقبلة ورؤيته للحل بالمرحلة المقبلة، على أن يتناول المحور الرابع موضوع الاتفاق عن الترسيم الحدودي المائي مع إسرائيل وموقفه منه وأمور وقضايا أخرى.
ومع أن الحريري لا يزال الاسم المفضل عند الرئيس بري رغم تحفظه على الكثير من الأمور، وهو خيار لن يعارضه حزب الله، إلا أن المشكلة الكبيرة وكما كتبت صحيفة الأخبار هي في موقف الرئيس عون منه، كذلك النائب جبران باسيل الرافض رفضا قاطعا عودة الحريري إلى السرايا.
ولقطع الطريق عليه تم التداول بمعلومات تفيد بأن باسيل يعمل على تعويم السفير مصطفى أديب من جديد، وبينما تنفي مصادر التيار الحر ذلك كشفت الصحيفة أن أديب تلقى اتصالات كثيرة من بيروت تطالبه بالعودة، لكنه يرفض ذلك قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، فهو يريد ضمانات تتيح له التأليف فور مجيئه.
أمريكيا اعتبر السفير الأمريكي الأسبق في بيروت جيفري فلتمن أن التوصل إلى اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل لبدء محادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فرصة جيدة لتمكينهما من استخدام مواردهما الطبيعية في البحر، متوقعا أن يبقي حزب الله على ورقة مزارع شبعة كذريعة وحجة للحفاظ على ترسانته العسكرية التي تشكل خطرا على لبنان.
وتساءل فلتمن عما إذا كان حزب الله سهل عملية الوصول إلى الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلنه رئيس مجلس النواب لتحويل الأنظار عن عرقلته لتشكيل الحكومة اللبنانية، على أن يقوم بعرقلة المفاوضات في وقت لاحق.
أكدت مصادر ميدانية أنه يكاد لا يمر يوم بلا اشتباكات مسلحة أو عملية أمنية من بعلبك حتى الهرمل، أبطالها مسلحون يرهبون الناس في بيوتهم وعلى الطرقات ويطلقون النار والقذائف الصاروخية في الهواء كأفلام الأكشن، وسط غياب أمني تام للدولة شجع هؤلاء على المزيد من التمرد والفلتان.
لكن المصادر وعبر صحيفة نداء الوطن لفتت إلى أن التوتر الحاصل منذ أيام بين عشيرتي شمس وجعفر ينذر بالأسوأ ما لم تسارع الدولة إلى ضبط الوضع.
وقد أشعل مقتل محمد شمس الأحد الماضي في حي النبي إنعام في بعلبك النار بين عشيرتي جعفر وشمس. وفي تفاصيل الحادث، كما روتها المصادر الميدانية، أن إشكالا فرديا وقع قبل عامين بين شبان من العشيرتين أقدم في خلاله شقيقة محمد شمس على قتل شاب من آل جعفر في سوق بعلبك، وأفضت الجهود إلى تسليم الجهات للدولة وحصر غريم عشيرة آل جعفر بالشابين من دون المس بعائلتهما.
وعليه فتح شقيقهما محلا في حي النبي إنعام وبدأ العمل فيه، وإثر خروج أحد أشقائه من السجن قبل أيام من مقتله، وعند عدم تمكن شبان عشيرة آل جعفر من قتله تمت تصفية محمد في محله عصر الأحد، حيث رافق العملية الثأرية إطلاق نار وترهيب للمواطنين لفتح الطريق أمام السيارة التي نفذت العملية وتأمين وصولها إلى الشراونة، لتبدأ بهجة الثأر بإشعال المدينة بالقذائف الصاروخية والرصاص على مدى ساعات.
هذا التطور دفع بشبان آل شمس إلى التأهب للثأر من الشبان الأربعة الذين نفذوا عملية الثأر، فتوالت في الأيام الأخيرة العروضات العسكرية لمسلحي العشيرتين المدججين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية المحملة على أرتال من السيارات والآليات رباعية الدفع.
ومع انتشار الجيش وإرسال تعزيزات إلى المنطقة، أصدرت عشيرة آل جعفر بيانا أسفت فيه لما حصل، معولة على حكمة العقلاء من آل شمس.
صحيا، سجل لبنان أمس الحصيلة الأعلى لإصابات كورونا منذ تسجيل الحالة الأولى في 21 شباط الماضي، وبعد 4 أيام على تطبيق قرار الإقفال العام في 111 بلدة ومنطقة، لا يزال عداد الفيروس يتفاقم وسط حال من الحذر على المستويين الصحي والاجتماعي. ففي تقريرها حول فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1459 إصابة جديدة وتسع حالات وفاة.
في الأثناء، ينفذ العاملون في مستشفى رفيق الحريري وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة في 9 صباحا للمطالبة برفع الحرمان والإجحاف والانتقائية التي تمارسها الإدارة، كما قالوا.
أكد تلفزيون نظام السوري سماع عدوي انفجار كبير في مدينة درعا جنوب غرب البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، ففي وقت شهدت فيه المحافظة هجوم مسلحين على ضابط استخبارات تابع للنظام. وفقا لما ذكره المرصد السوري، أشارت وسائل الإعلام التابعة للنظام إلى سقوط جرحى جراء الانفجار الذي وقع في منطقة السبيل في وسط درعا. أضافت أن الحادث نجم عن عبوة ناسفة وتسببت في إصابة شخصين.
ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى عن الانفجار، لكنه يأتي غدا استهداف مسلحين بالأسلحة الرشاشة قياديا في صفوف الفصائل المحلية التابعة لشعبة المخابرات العسكرية مع مرافقه في حي السجنة في مدينة درعا البلد، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة بحسب المرصد.
تزامنا، استهدف مسلحو الفصائل التابعة لشعبة المخابرات العسكرية بأسلحتهم الرشاشة منازل المواطنين في درعا البلد ومناطق عدة في ريفها من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ومن سوريا إلى إيران، فقد قال مساعد جمهوري في الكونغرس الأمريكي إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة على صناعة المالية الإيرانية في أقرب وقت، في خطوة من شأنها أن تمنع إيران من الدخول في القطاع المالي العالمي، بعدما أعلنت واشنطن الشهر الماضي عودة أو استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة تقريبا على طهران، وهو تأكيد رفضه الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين والمؤيدين لإيران في أعضاء مجلس الأمن الدولي روسيا والصين.
وبحسب خبراء، فإن الخطوة قد تضر بقدرة طهران حتى على تأمين السلع الإنسانية كالأدوية.
يعقد اليوم في جنيف اجتماع وساطة دولية للبحث في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان، في وقت دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف المأساة الهائلة والموافقة على وقف إطلاق النار في أسرع وقت، بغض النظر عن إمكان حل النزاع المزمن.
وكانت أذربيجان أعلنت أن وزير خارجيتها سيزور جنيف اليوم للقاء قادة مجموعة مينسك، وهي هيئة وساطة تضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لحل النزاع القائم منذ تسعينيات القرن الماضي.
من جهتها استبعدت أرمينيا عقد لقاء بين وزير خارجيتها وناظره الأذري، مؤكدة أنه يستحيل الجمع بين إجراء مفاوضات ومواصلة العمليات العسكرية. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأرميني نظيره الروسي سيرغي لافروف الاثنين المقبل في موسكو.
في كلمة مصورة من أمام البيت الأبيض، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجراً أنه تلقى عقاراً في خلال وجوده في مستشفى وولتر ريد العسكري، حيث شعر بتحسن فوري في 24 ساعة.
وقال: هناك شركات عدة تتنافس لإنتاج لقاح مضاد لكورونا، وأعتقد أننا سنحصل عليه قريبا للغاية وربما قبل الانتخابات الرئاسية، مطمئنا الأمريكيين إلى أنه أصبح على ما يرام ويريد لجميع الأمريكيين أن يتلقوا العلاج الذي تلقاه كرئيس. أضاف ترامب أن الصين ستدفع ثمنا باهظا لما فعلته لبلادنا والعالم، في إشارة إلى أنها تقف وراء تفشي الوباء.
في هذا الوقت أكد نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بينس أنه سيفوز بالرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية، وفي مناظرة مع منافسته السناتورة كاميلا هاريس اتهمها بينس بتقويض ثقة الأمريكيين بلقاح محتمل ضد كورونا، ردا على قول هاريس في المناظرة إنه إذا قال لنا الأطباء أنه يتعين علينا أن نتناوله فسأكون الأولى التي تقف في الطابور لتناوله، أما إذا قال لنا ترامب إنه علينا أن نتناوله فلن أتناوله.
من ناحيتها نددت هاريس بالطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع أزمة كوفيد 19، معتبرة إياها أضخم فشل في التاريخ الأمريكي.
وبالتزامن مع المناظرة اعتبر ترامب عبر تويتر أنه كان يجب عدم السماح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات، مشيرا إلى أن بايدن متورط مع الرئيس السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون بخيانة أمريكا، ولفت إلى أن بايدن كان يعارض التخلص من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. وأشاد ترامب بأداء نائبه أمام منافسته الديمقراطية في المناظرة، وقال بينس يبري بلاء حسنا مع هاريس، واصفا الأخيرة بأنها ماكينة من الأخطاء.
الكلمة الأخيرة للأحوال الجوية وسيمونا حتشيته.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وبيستمر حتى نهاية الأسبوع. اليوم طقس قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و 70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي: بكرة طقس قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، والسبت طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين: موعد 15/20 للاستشارات الملزمة مهدد والسلاح غير الشرعي للترهيب والتهريب. أوساط بعبدة عون طبق الدستور ووضع البلد أشبه باللغم القابل للانفجار. باريس ترحل مؤتمر المساعدة من تشرين الأول إلى الثاني وتكرر لبنان إلى التفكك أو زوال. فلت من حزب الله سهل محادثات اتفاق الإطار لتحويل الأنظار عن عرقلته تشكيل الحكومة. هجوم على ضابط استخبارات وجرحى في الانفجار الكبير في درعا. واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني. ترامب عن كورونا: الصين ستدفع ثمنا باهظا لما فعلته في العالم. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.